الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالة ثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 13 بعد 105، والمقامة في يوم الخميس الموافق غرة شهر رمضان المبارك لعام 44 و400 ألف، وهي بعنوان بدع في رمضان والصيام لمجموعة من العلماء رحمهم الله وحفظ من كان حيا. نعم. صححها. نعم، الشيخ الألباني صحح حديث يعني إن أمي وأمك في النار لشواهده. نعم. نعم نعم نعم.
بسم الله يعني والحمد لله.
إلا أنا ما يصلح شهيدا، يحتاج توسع. اقرأ كلام الشيخ الألباني كامل. اقرأ كلام الشيخ الألباني كامل. طيب ماشي ماشي، هات كذا كلها كذا. ها؟ تمام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدعة في ليلة القدر. في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سئلت: هل إلقاء الخطب في ليلة القدر يعتبر من شرع الإسلام أم من السنة النبوية؟ وهل من السنة النبوية جمع المال للاحتفال بالليالي الكريمة مثل ليلة القدر في رمضان؟ وهل من التقاليد توزيع أكواب الشاي على المستمعين في الليالي الكريمة؟ وهل من السنة توزيع الهدايا نقدا أو عينا على المتحدثين في الليالي الكريمة ودعوة خدم المسجد لحضور هذه الاحتفالات؟ أجابت اللجنة: لا يجوز الاحتفال بمناسبة ليلة القدر ولا غيرها من الليالي، ولا الاحتفال لإحياء المناسبات.
أصلا ما ليلة القدر حتى نحتفل بها؟ ليلة القدر نحتفل بها كيف؟ هل عينتها؟ هل عينت في ليلة معينة دون غيرها؟ جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر بليلة القدر، قال: خرجت لأخبر بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، أي رفع العلم بتعيينها وكذا، وعسى أن يكون خيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فليلة القدر تتنقل، قد تكون ليلة 21، وقد تقول ليلة 23، ليلة 25، تتنقل. ولهذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت فيها، ومن مجموع أحاديث النبي يتبين لنا أن ليلة القدر تكون في العشر الأخير فقط في رمضان، ولا تكون في سائر رمضان، فضلا أن تكون في السنة. الأمر الثاني أنها تلتمس أو أكد الالتماس الوتر من العشر، وأكد الوتر 27، حتى إن بعض الصحابة كان يجزم بذلك. نعم.
لا يجوز الاحتفال بمناسبة ليلة القدر ولا غيرها من الليالي، ولا الاحتفال لإحياء المناسبات كليلة النصف من شعبان وليلة المعراج ويوم المولد النبوي، لأن هذا من البدع المحدثة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وقد قال صلى الله عليه وسلم:
إذن عندنا قاعدة، فضل الليلة لا يوجب الاحتفال بها، حتى ولو ثبت أن ليلة ما لها فضل، فإن ثبوت الفضل لا يدل على مشروعية الاحتفال، فالفضل شيء والاحتفال شيء، فضلا أن نحتفل بما لم يثبت له فضل. يعني ثبوت الفضل لا يستوجب احتفالا، فكيف بما لم يثبت فضله؟ لكن إذا ثبت فضل الليلة فنقول الفضل فيها، مثل ما أثبته البعض في ليلة النصف من شعبان بمجموع الأحاديث. طيب ثبوت الفضل هذا يستوجب احتفالا؟ لا، لا يستوجب احتفال، لا يستوجب احتفال، ثبوت الفضل ما يستوجب احتفال، وثبوت فضل اليوم لا يستوجب احتفالا، يوم بدر، يوم مولد، يوم إسراء ومعراج، يوم كل هذا، حتى ولو نص عليه مع أنه ما نص على تعيين اليوم، فإنه لا يستوجب احتفالا، فكيف بما لم يثبت به فضل؟ نعم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وليجوز الإعانة على إقامة هذه الاحتفالات بالمال ولا بالهدايا ولا توزيع أكواب الشاي، ولا يجوز إلقاء الخطب والمحاضرات فيها، لأن هذا من إقرارها والتشجيع عليها، بل يجب إنكارها وعدم حضورها. وإنما المشروع قيام ليالي رمضان وإحياء ليالي العشر الأخيرة منه بالصلاة وقراءة القرآن وأنواع الذكر والدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم:
ولذلك الذين يشتغلون بالاحتفالات يزهدون في الطاعات، فهم يحتفلون بمولد النبي ولا يتبعون النبي، يحتفلون بليلة النصف من شعبان ولا يقومون ليلة النصف من شعبان. فالذين يحتفلون بهذه المناسبات أبعد الناس عن الطاعات أصلا. طيب أنت احتفلت بمولد النبي، أين اتباعك لسنته؟ أين اتباعك لسنته؟ فقط ما رأيناك إلا بالحلوى الحمراء والبيضاء والرقص والطبل والتوسعة وملء البطن، هذا فقط؟ أين اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمان.
الذي يحتفل بعيد الأم تجد عقا للأم، إلا من رحم الله. فالذين اعتنوا بمثل هذه الأشياء هم من أبعد الناس عن الطاعات ومتابعة السنن. نعم. زي الذين يقولون الجهاد 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 وأراق دماء المسلمين، أين الجهاد بالحجة والبيان؟ أين هو؟ فين الجهاد؟ الجهاد نوعان وليس نوعا واحدا. النوع الأول بالحجة والبيان، ولهذا سبق النوع الثاني السيف والسنان، وله الحجة والبيان كان السيف والسنان. ومن هنا إذا بذل المشركون الجزية فلا قتال، يعني الجهاد بالحجة والبيان سابق في التشريع الجهاد بسيف والسنان. ولهذا قول الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهد بماذا؟ بالقرآن. جاهد بالقرآن، سورة الفرقان سورة مكية، جاهد بالقرآن. طيب، فسبق، ولهذا في العهد المكي كان الجهاد بالحجة والبيان، ثم شرع بعد ذلك الجهاد بالسيف والسنان. كذلك أيضا بعد مشروعية الجهاد بالسيف والسنان نعرض الإسلام، إن أبوا فالجزية. طب إذا بدلوا الجزية دعونا بالحجة والبيان، يبقى كأن الجهاد بالسيف والسنان وسيلة إلى الجهاد بالحجة والبيان. الدعوة اسمه جهاد الدعوة. ولهذا لما وقع صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، الجهاد ما تعطل، إنما انتقل من سيف وسنان إلى حجة وبيان. ولهذا دخل في دين الله عز وجل في هذه المدة الخلق الكثير، ولهذا سماه الله فتحا. طب الفتح كان فتح يا أخوان في أرض بسيف وسنان، ولا كان فتحا في دعوة؟ فتح دعوي، هذا فتح دعوي. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، عاد نزلت هذه الصورة عند عودهم من الحديبية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عمر: يا عمر. نعم. ثم اغتلى الآية: إنا فتحنا لك فتحا فتحا مبينا. فقال: أفتح هو يا رسول الله؟ هذا فتح. نعم. فأين بقى تنظيم داعش وأين تنظيم القاعدة من الجهاد بالحجة والبيان؟ فين تعليمهم للأمة؟ فين بيانهم للأمة؟ لكن تعالى مثلا مثل ابن عبد الوهاب، جاهد حجة وبيان وسيف وسنان. شيخ الإسلام جاهد حجة وبيان وسيف وسنان، هذا جهاد. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليلة. ولقولها رضي الله عنها: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
يبقى فيها الاجتهاد في هذه العشر رجاء إدراك هذه الليلة، وأن الحمد لله من اجتهد الليالي العشر كلها أدرك الليلة بإذن الله، أي الفضل. أما ما يشتهر يا أخواني عند الناس أن ليلة القدر طاقة، أنا شفت طاقة، طلعت شفت نور، نور موجود وكذا، فقلت يا رب. واحد جاءته طاقة القدر فجت نور، فظن ان ما بهذه، فمش عارف دعا على نفسي ولا قال ايه ولا اي كلمة كده ولا حاجة. المهم وبعد ما طلعت ادرك انها كانت ليلة القدر، خسر خسران مبين. فهم يعتبرون طاقة القدر او ليلة القدر، واحنا صغار ليلة القدر ما ليلة القدر الا ليست الا طاقة القدر. وطاقة القدر انتظر بالليل تشوف حاجة نور كده، اذا شفت النور ادعو على طول، اوعى تفوت، لان تبقى لحظة هي بتطلع لك لحظة وبتغيب على طول. هكذا كنا نعتقد، على هذا تربينا صغار. من بقى اللي عرفوا من ليلة القدر هذه انها ليلة فضل وكذا؟ هو من اهل السنة لما كبروا هم اللي علموا هذه المسألة، فالناس عندها جهل. نعم سبحان الله. طيب فيها استحباب هذا الدعاء في ليالي العشر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، وزيادة كريم لم ترد، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه، إنما الوارد إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. نعم.
سئلت اللجنة الدائمة عن ما حكم الاحتفال بليلة 27 ليلة القدر، أجابت: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الإكثار من العبادات من صلاة وقراءة القرآن وصدقة وغير ذلك من وجوه البر، وكان في العشرين الأول ينام ويصلي، فإذا دخل العشر الأخير أيقظ أهله وشد المئزر وأحيا ليلة وحث على قيام رمضان وقيام ليلة القدر، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وبين صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأنها في أحد أوتاره، فقال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر في الوتر منه. رواه أحمد في المسند، وأخرجه الترمذي، وجاء فيه: التمسوها في تسع يبقين أو سبع يبقين أو خمس يبقين أو ثلاث يبقين أو آخر ليلة. قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة.
يبقى أكد الالتماس في الوتر، لأن ورد الالتماس في العشر، ورد الالتماس في، فنحمل المطلق على المقيد هنا. نقول إذا ذكر المفرد هذا بحكم لا يخالف الحكم العام هنحمله على ماذا؟ على الأكدية، ولا نحمله على التخصيص، ولا نحمله على التخصيص. ما نقول نحمل عام هنا على الخاص، تمسوها في العشر، تمسوها في الوتر، إذا هذا محمول على هذا، لكن نقول نلتمسها في العشر، وآكد الالتماس في ماذا؟ في السبع، لأن هذا لا يخالف حكم العشر. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة رضي الله عنها الدعاء الذي تدعو به،
نعم،
الدعاء الذي تدعو به إن وافقت هذه الليلة، فقد روى أحمد في المسند عنها رضي الله عنها قالت: يا نبي الله، إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقد أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي ليلة القدر. وأما الاحتفال بليلة 27 على أنها ليلة القدر فهو مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بليلة القدر، فالاحتفال بها بدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم نعم. رأى ايه؟ مين؟ مين اللي رأى ليلة؟ لا، انها تختص بهذا، انما النبي رآه ليلة الحد والعشرين، النبي رآه، ولكن هذا أخبرنا. مسألة دي ظن، وهو بالأمارات، أمارات، لأن في صبحها يكون الشمس لها وصف معين، في ليلتها فيها السكون، هذا كله اجتهاد. ولهذا تجد أن الأهالي إذا دخلت عصر تجد إيه انتشار بقى على النت، كتلة 25 جمعوا لك كتلة 27 جمعوا لك كتلة 21، كل واحد بيخبر عن إيه؟ عن اجتهاده وربما عن صفائه. أنا حاسس أن لدي كانت ليلة القدر، أنا شعرت فيها وشعرت، شعورك أنت، هذا شعورك أنت، لكن هل يجزم؟ لا، ما يجزم بهذا. الإنسان يجزم بهذا؟ لا، لكن نقول أرجى، قد يكون في ليلة فيها سكون وكذا، نقول نرجو. وعليه تكون في الليل كلها، عليه تكون في الليل كلها، نعم، لأن إذا لم تتحدد فلا نحدد هذا الدعاء، إنما يعوم، نعم.
قيام ليلة عيد الفطر، سئلت اللجنة الدائمة، قيام ليلة عيد الفطر صلاة التراويح بالمسجد ما حكم ذلك؟ وهل
لأن النبي نفسه قال خرجت لأخبر بليلة القدر فرفعت وعسى أن يكون خيرا لك، يعني رفع الجزم به. ولهذا لزاء، وهو نفسه يقول ايه صلى الله عليه وسلم لما قال التبسوا في سبع يلقين او سبع يلقين او خمس او ثلاث او اخر ليل، اذا هذا لم تحد، هذا حديث كله لم تحد، لم يتحدد فيها. نعم، لسه عندك حاجه انت ايه؟ المعين نفسه محدش يعرفه الا نبي. انه ايه؟ اجتهاد، اجتهاد، انت نبي، ده اجتهاد منك، ده اجتهاد، وليس احد يجزم بهذا، ما احد يجزم بهذا، ولا ابن باز يجزم، ولا ابن عثيمين يجزم، ولا فوزان يجزم، ولا احد يجزم، لكن انت تشعر بشعور صفاء وشعور عطاء وشعور كذا، اجتهد، زيد في الاجتهاد إذا شعرت بهذا. لكن النبي كان إذا دخل العصر أحيا الليلة وأيقظ الأهل وشد المصر إلى عشر، وقال التمسوا في العشر الأخير في الوتر من، وقال سبع خمس كذا 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 إلى آخره، وقال رفعت. نعم، لأن لو هذا كنا نجزم، كانت الأمة بمجموعها تجزم كل عام بالليل، صح يا عبد المتعال؟ ها، يعني السنة اللي فاتت الأمة جزمت بأجماع الأمة على إن ليلة القدر كانت إيه؟ واللي قبلها كانت إيه؟ طب إيه؟ لكن لو كانت تعلم لأحد الناس لكانت لا تخفى على مجموع الأمة، يبقى إحنا كل سنة هيخرج لنا إجماع من الأمة أنها كانت ليلة السنة هذه ليلة 23 واللي قبلها كانت 25، وما أحد قال هذا، لكن كونك أنت ترى في نفسك نشاطا وهمة وصفاء وكذا وكذا، لهذا إذا أردتها فاجتهد العشرة كلها. نعم، إن شاء الله، وما ليه فيه إن شاء الله، بل توفيقك للاجتهاد إن شاء الله، إن شاء الله أنها تكون بإذن الله، يرجى أنك تكون أدركتها. اجتهد، دخلت العشر اجتهد وأنت مدرك إياه، لأن يعني إيه إدراكها كما قلنا؟ يعني العبادة فيها والفضل وكذا، وأن الله عز وجل يستجيب دعاءك بإذن الله. ولهذا يا أخواني بارك الله فيكم، الإنسان كما قلت لكم من قبل لابد أن يكون لنا المنهجية الخاصة طوال السنة. شوف أنت سنتك طلع منها 20 يوم كذا ابتداء، إن أحياك الله عز وجل، وجمع والله ما عنده وقت، طب مت، أصل العيال بلا أب، العيال بقوا بلا أب، يعني الواحد بتدبر أمور يا إخواني. في إخوة كثيرة ماتوا أولادهم صغار، لو أنت قلت يعني بس اختصر العمل أو تعالى بس درس والعيال وأصل العمل والنظام، طب أنت فجأة موت، العيال لم يموت وراءك، بل إحنا والله الغالب، مش عايز أقول العام ان انت بتموت من هنا والفتح بيجي من هنا وكأنك انت كنت مانع حاجات كده. صحيح يعني العيال بدأوا يلبسوا وبدأ البيت يتنظم كده ويعني مثلا قد يبدأ الأرزاق ومثلا نبني لها بيت نعمل لها مش عارف ايه الحال بيتغير رزق هو ده ترزقهم يعني انت لا تشعر انت رأيت هذا كثيرا ولا لا؟ فعلا رأيناه كثيرا. طيب انت بقى حي اهو عايزين منك 20 يوم طلعهم من سنتك 10 الأول من ذي الحجة 10 الأخير من رمضان يبقى سنتك إلى 20 ده جدول يبقى جدول سنوي وفي جدول سنوي وفي جدول أسبوعي وفي جدول يومي ده غير الجدول كل لحظة بس دي جداول لابد أن نكون يعني الصحيح نكون على هذا جدول سنوي اللي هي الفضائل السنوية جدول أسبوعي الفضائل الأسبوعية جدول يومي الفضائل اليومية دي أمور يعرفها التجار مش احنا عرض وطلب مش احنا استغلال سوق ما هو ده سوق يا اخواني سوق الطاعة وسوق العبادة سوق نحن في سوق اعرف في موسم سنوي وفي موسم اسبوعي وفي موسم يومي وفي كل لحظة وقت داخل يوم الصلاة الى الصلاة بين الأذان والإقامة بالليل فاستغل يعني من المشاريع اكتب مشروعا كده ها الطاعات تقسيم الطاعات باعتبار المواسم باعتبار الاسابيع باعتبار الايام والليالي باعتبار الاوقات الخاصه يبقى عندك مشروع مكون من 4 حتى لا تفوت هذه الفرص. نعم.
سئلت اللجنة الدائمة قيام ليلة عيد الفطر صلاة التراويح بالمسجد ما حكم ذلك وهل هي من رمضان أم من شوال؟
نعم هل نصلي التراويح ليلة عيد الفطر أم لا؟ نعم.
أجابت اللجنة تخصيص ليلة العيد بقيام دون سائر الليالي يعتبر بدعة لأنه لم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد سواء قامها منفردا أو مع جماعة أو من كان له قيام معتاد في سائر الليالي وأما من كان له قيام معتاد في سائر الليالي فلا بأس أن يفعله في ليلة العيد لكن لا يكون جماعة وليلة عيد الفطر ليس
إذا ليلة عيد الفطر لا تدخل في صلاة التراويح ليه يا أخواني لأنها ليلة شوال هذه من شوال ليس لم تعد من رمضان إنما من قام رمضان وليلة العيد من شوال ليست من رمضان كتراويح لكن ليلتها كقيام معتاد داخل في جملة قيام الليل فداخل في جملة قيام الليل ليلة العيدين ليلة الجمعة داخلة في قيام الليل لكن لا تدخل في التراويح وهي قيام الليل الذي يشرع له الاجتماع يشرع له الاجتماع بخلاف الاجتماع الطارئ الذي لا يكون عن اتفاق مثل ما قام النبي وراء ابن مقام ابن عباس وراء النبي ومقام حذيفة وراء النبي ومقام المسعود وراء النبي هذا ليس اتفاقا سنقوم الليلة سنقوم كذا لا إنما هذا وقع من غير اتفاق مسبق. نعم نعم الايه إنه يعني بيقومها لأنها أعياد ولا تقصد لا يرى قيامها اللي هو طيب ما هو يبقى خارج عن الثلاثة كده ما يبقى خارج عن الثلاثة نعم يعني هيقيسها يعني لا يعني هذا الكلام اللي هو الاعياد الثلاثة ده كلام من يرد على من يحتفل بالنصف صح هو يحتفل ان تقصد يعني مشروع بقى الاحتفال بالاعياد بس هذا يبقى جيد في يومين فقط فطر والاضحى نحن نحتفل والاحتفال الاحتفال هو الاحتفاء إظهار البهجة والسرور وغير ذلك في الفطر والأضحى مع احتفاظنا أنها أعياد دينية. طيب الجمعة لا تختلف عن العيدين، فليست فيها إظهار بهجة وسرور وغير، وإنما كونها عيدا لاجتماع الناس على وجه معتدل فيه، ولهذا تحصل التهنئة في العيدين الفطر والأضحى ولا تحصل التهنئة في العيد في الجمعة، ولهذا ما ينتشر على المواقع تهنئة يوم الجمعة وكذا بالتهنئة، لا لا يهنأ في الجمعة إنما يهنأ في العيدين، لكن الجمعة ما فيها تهنئة، إذن هي عيد باعتبار. فحينما نرد على الذين يعتبرون بليلة 27 نصف شعبان وكذا بأن هذا ليس من أعيادنا فصحيح، هذا بدعة الآن، لا هي لها وجه تقاس على الجمعة ولا هي لها وجه تقاس على الفطر والأضحى. نعم طبعا طبعا، ده الرد ده الأصل، ده هذا الرد الأصل، لأنهم لما يحتفلون بالنصف والسبع وعشرين على إنه عيد، فنحن نرد بالتخصيص لكل أمة عيد وعيدنا أمة الإسلام، ده يبقى ده تخصيص أقوى التخصيص، هذا يبطل أي احتفال ما واتخاذ هذا اليوم عيد آخر. نعم.
وليلة عيد الفطر ليست من رمضان إذا ثبت دخول شهر شوال، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم نعم. هي تقول إن، وهي لن ترى، لأنها لو دعت واجتهدت إن شاء الله ستدركها، لكن إن ما العلامات موجودة شيء، بس هذه نسبية على الجزم، لا لكن كأنها يمكن أن نفسر الحديث إن وافقت، يعني إن شعرت أنها ليلة القدر، إن شعرت إن شعرت إن وجدت في نفسي كذا وكذا، وليس الجزم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، ما حكم رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن الخلفاء الراشدين بين ركعات التراويح؟ أجاب رحمه الله تعالى: لا أصل لذلك فيما نعلم من الشرع المطهر، بل هو من البدع المحدثة، فالواجب تركه، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهو اتباع الكتاب والسنة وما سار عليه سلف الأمة، والحذر مما خالف ذلك.
نعم، فوضع أذكار بين الركعات عبادة، والعبادة يطلب لها الدليل، فهذه عبادة خاصة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عموما عبادة، في أي وقت يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر لزمت الصلاة عليه، والأقرب أن ذلك واجب إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله البخيل: من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. أما ابتداء بالإنشاء فذلك سنة، أما إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلى عليه. أما وضع عبادة تسمى عبادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو الترد عن الخلفاء الراشدين بين ركعات التراويح، فهذه تحتاج إلى دليل خاص، ولابد أن نراعي الفرق بين المواضع الخاصة والعامة. ولهذا بعضهم يستشكل يقول: أنتم تحرمون قول صدق الله العظيم، لماذا؟ أليس الله يقول قل صدق الله؟ فلماذا؟ ما المنع نقول صدق الله العظيم؟ الله صدق. نقول صدق الله فيما تقوله في عمومك كلامك، بل هذا الواجب اعتقاده. أما أن تضع في ختام القرآن بعد أن تفرغ من القرآن تقول صدق الله العظيم، فهذه توقيفية تحتاج إلى توقيف. فنحن نقول كما قال ابن عمر، ونحن نقول صدق الله العظيم، لكن ما هكذا علمنا الرسول الكريم في حديث ابن مسعود لما قرأ عليه: حتى إذا بلغ قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان. هذا محتاج لموضع خاص. كذلك بين الركعات، بين ركعات التراويح تقول اللهم صل على محمد، تقول اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين. وكان أول كان احنا يعني احنا صغار معروف هذا، بل أهم ما في صلاة التراويح الأذكار التي بين ركعات، ويجعلون بين كل بعد كل ركعتين ذكرا خاصا. مرة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس ثلاثا، مرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مرة كذا كذا، كل هذا من البدع، لأن المواضع الخاصة تحتاج إلى أدلة خاصة. أما الموضع العام ما في إشكالية، صل على النبي كما تريد كما تشاء في أي وقت شئت، أما المواضع الخاصة فلابد من التقييد فيها. نعم، لأن دي سبب، والعبادة لابد أن توافق الشرع في السبب. سبب 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 الصلاة هنا إيه؟ ها ما السبب؟ ما السبب؟ لابد أن يكون السبب مشروعا. أي عبد الرحمن، نعم، لا في الوجوب فيما يتعلق بأصل الصلاة. أما إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هل إذا ذكر النبي يكون مستحبا الصلاة أو واجبة؟ هذه فيها نزاع، ليس فيها الإجماع، لكن أصل الصلاة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل هذا يجب يستحب؟ منهم يقول مرة واحدة في العمر، نعم. شوف، لكن إذا ذكر النبي في حديث البخيل من ذكرت عنده فلم يسمع عليه، وراغم أنف أيضا من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وأظن هذا يرجح شيخنا الشيخ ابن باز أيضا. نعم، هات حكم الصلاة على النبي إذا ذكر، إذا ذكر. نعم نعم، عبد الحكيم انا اعرفه هذا ايه، مقرئ، مقرئ ماذا؟ مقرئ يعني من اهل الاداء ليس من اهل العلم. عبد الحكيم هذا من اهل الاداء ليس من اهل العلم، فهو يقول بالاسناد. يعني ايه اسناد؟ من اسناد الصوفي او ده مثل عن الجمعه اللي يقول لك تلقتها الامه بالقبول. نعم،
ابن القيم في جلاء الافهام.
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الافهام: الموطن الحادي عشر من موطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره. قال: وقد اختلف في وجوبها كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جعفر الطحاوي وأبو بكر الحليمي: تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه. وقال غيرهما: إن ذلك مستحب وليس بفرض يأثم تاركه. ثم اختلفوا، فقالت فرقة: تجب الصلاة عليه في العمر مرة واحدة، لأن الأمر المطلق لا يقتضي تكرارا، والماهية تحصل بمرة، وهذا محكي عن أبي حنيفة ومالك والثوري والأوزعي. قال عياض وابن عبد البر: وهو قول جمهور الأمة. وقالت فرقة: بل تجب في كل صلاة تشهدها الأخير، تجب في كل صلاة تشهدها الأخير كما تقدم، وهو قول الشافعي وأحمد في آخر روايتين عنه وغيرهما. وقالت طائفة: الأمر بالصلاة أمر استحباب لا أمر إيجاب، وهذا قول ابن جرير. وطائفة: وادعى ابن جرير فيه الإجماع، وهذا على أصله، فإنه إذا رأى الأكثرين على قول جعله إجماعا يجب اتباعه، والمقدمتان هنا باطلتان. ثم ذكر حجج المجيبين.
نعم نعم، ابن باز.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله عز وجل: هل يجب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر ذكره، أم أن ذلك سنة؟ قال: الجواب: الواجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر ذكره، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلى عليه. فهذا يدل على أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة عند ذكره عليه الصلاة والسلام. نعم، انتهى.
نعم نعم نعم. ايه هذا الكلام؟ يعني كلامه كنا موجود. نعم،
سؤال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، يقول السائل: في قريتنا تعود الناس في صلاة القيام في رمضان على قراءة سورة الإخلاص 3 مرات بالتناوب مع سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم مرة جماعية، وذلك بين كل ركعتين بصوت مرتفع جدا مما يذهب السكينة والوقار، فهل في هذا القول شيء من السنة المطهرة؟ أجاب رحمه الله تعالى: هذا العمل بدعة ومنكر، لا يجوز فعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وكان يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وهذا العمل بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم،
ولو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم.
فالواجب تركه والتوبة إلى الله سبحانه مما سلف من ذلك، لقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقوله سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
نعم. من؟ قرطبي. لا، هو اللي هو الوجوب مرة واحدة عن هذا متفق عليه، لكن فيما عدا ذلك فيما فوق ذلك مختلف فيه. شيخ الأثمين يقول في حديث أيضا: إن جبريل أتاني فقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل علي، قل آمين، فقلت آمين. ومن المعلوم أن هذا دعاء برغم أنف على من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليه، ولهذا أخذ بعض أهل العلم من هذا أنه يجب على الإنسان إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، لأن الدعاء على من لم يفعل شيئا دليل على وجود ذلك الشيء. وأما بالنسبة لمن يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكثر من قراءة الحديث في المسجد أو في المدرسة أو في المعهد، فهذا إذا صلى عليه أول مرة كفى، كما قال أهل العلم حين تكرر دخوله إلى المسجد أنه إذا صلى تحية المسجد أول مرة هو عارف من نفسه أنه سيتكرر دخوله فإنه يكتفي بذلك. ثم إن المدرس غالبا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القائل إذا قال فإنه يكون قد دعا الله أن يصلي على نبيه، فوظيفة المستمع في مثل هذا أن يقول آمين، ويكون قوله آمين اللي هو بناء على إيه؟ فقل آمين، فقلت آمين، ويكون قوله آمين كقوله صلى الله عليه وسلم، لأن الداعي والمؤمن كليهما داعيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا إنك أتيت فرعون الآية. نعم نعم. فعلى كل حال هذا الظاهر من الحديثين: رغم أنف وحديث البخيل. نعم. نعم.
سئل العلامة ابن باز في فتاوى نور على الدرب، يقول السائل: لدينا عادة في شهر رمضان المعظم عقب التراويح أننا ندعو دعاء جماعيا يردده المصلون ويختمون به الصلاة، فما حكم هذا العمل؟ أجاب رحمه الله تعالى: هذا بدعة، لا الذكر ولا الدعاء لا يكون جماعيا، كل واحد يدعو لنفسه وللمسلمين بينه وبين ربه جل وعلا، لا يكون دعاء جماعيا ولا ذكرا جماعيا.
ومن ذلك الدعاء الجماعي عند القبور إذا فرغ من الدفن، فيقوم واحد ويدعو دعاء جماعيا والناس تؤمن، وهذا الموضع بصفة خاصة أيضا ينبغي أن يكون الإنكار فيه أشد. لماذا؟ لأنه وجد المقتضي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصورة على عهد رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولو كان الدعاء الجماعي مشروعا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى من يدعو والصحابة أولى من يؤمن، يعني في هذا الموضع الخاص النبي قال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت في النوم لأنه يسأل. تأتي أنت تحدث دعاء جماعيا وتواظب عليه وتقول هذا من السنة، هذا على خلاف السنة. ولم يرد الدعاء الجماعي في عرفات، كان في دعاء، في رمي الجمار في دعاء بعد رمي الوسطى وصغرى الوسطى، في على الصفا في دعاء، كل هذه المواضع لم يرد فيها الدعاء الجماعي، لم يرد فيها الدعاء الجماعي، فكيف نحدث هذا الدعاء إلا في خطبة الجمعة يدعو والناس تؤمن، يدعو والناس تؤمن. أما في المواضع الخاصة التي نضعها نحن هذه، هذا لا يجوز أن نضع مثل هذه المواضع ونقول لا يضر، لا يضر هذا، لا هذا يضر، يضر ماذا؟ أننا نحدث في دين الله عز وجل ما لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، يعني هي مع البخيل، وصف البخيل ووصف رغم أنف، هذا تدل على مثل هذا، مثل رغم أنف من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلم يدخله الجنة، فذكرت هذه الصيغة فيما يجب وفيما يحرم فعله كذلك. نعم، لكن ليست صريحة الصراحة الكافية، لكن يستأنس بها، يعني هذه مع البخيل مع كذا، والبخيل مذموم، وهذه لا تقال في السنن، السنن ليس فيها رغم أنف، لكن ممكن احتمال أن تكون يكون الوجوب مرة واحدة ويكون بهذا قد تحقق الأمر أو على التعدد، هذه قد تحتمل. نعم.
نقل ابن عبد البر ذلك عن جمهور الأمة شيخنا في العمر مرة توجيهه يعني مع
نعم،
نقل ابن عبد البر أن ذلك واجب في العمر مرة عن جمهور الأمة.
كيف؟ أعد.
نقله ابن القيم في الجلال إفهام.
أي نعم.
قال فقالت فرقة تجب الصلاة عليه في العمر مرة واحدة لأن الأمر المطلق لا يقتضي تكرارا والماهية تحصل بمرة. وهذا محكي عن أبي حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي. قال عياض ابن عبد البر وهو قول جمهور الأمة.
طيب ابن عبد البر ما قال هذا؟ يعني قول ابن عبد البر نقل عن البعض. نعم لا شك أنه هو قول الجمهور، لا شك أنه لا يجب، هذا قول الجمهور. نعم لكنها من مسائل الخلاف.
ابن حجر يقول لكن قد يوصف البخيل ببخل من تكاسل على الطاعة كما في الحديث المشهور البخيل من ذكرته عنده فلم يصلي عليه.
نعم ما في إشكال، هي ليست صريحة لكن أقول يستأنس بها. نعم لكن هي ليست صريحة. نعم لكن الأصل يعني في الأوامر الوجوب إلا للقرينة، فإذا كانت القرينة هي مسألة الندب فالإنسان يحرص عليها، يعني يحرص عليه. نعم نعم لكن ليست صريحة، ليست صريحة، لأن قد يقال البخل البخيل في من يفوت أجر يمكن تحصيله. نعم أو مما يتعين عليه أو مما يندب منه ويطلب منه، مثل ما أقول لك يعني أنت ما بخيل، أنت بخلت بكلمة تقول مثلا كذا أو بخلت ب، وقد يكون هذا في مستحب، فأقول أنت بخيل يعني منعت شيئا مما يطلب منك، فممكن أن يكون البخيل بصفة عامة من منع الشيء وهو أعم من أن يكون موجبا، ولهذا ليست صريحة، هي ليست صريحة في هذا، لكنه يستأنس بها. لكن قد يقال بأن من امتنع عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنادا كبرا كذا كالممتنع عن التسمية فهذا قد يتحول الحكم في حقه إلى ماذا؟ إلى آثم. أما مثلا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، ولكن بعض المرات ما صلى، فهذا يعني لا يبعد أن يكون أنه ترك فاضلا لا واجبا. نعم نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد تمسك بالأحاديث المذكورة من أوجب الصلاة عليه كلما ذكر، لأن الدعاء بالرغم والإبعاد والشقاء والوصف بالبخل والجفاء يقتضي الوعيد، والوعيد على الترك من علامات الوجوب. ومن حيث المعنى أن فائدة الأمر بالصلاة عليه مكافأتها على إحسانه، وإحسانه مستمر فيتأكد إذا ذكر. وتمسكوا أيضا بقوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فلو كان إذا ذكر لا يصلى عليه لكان كأحد الناس. ويتأكد ذلك إذا كان المعنى بقوله دعاء الرسول الدعاء المتعلق بالرسول، وأجاب من لم يوجب ذلك بأجوبة منها أنه قول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين، فهو قول مخترع، ولو كان ذلك على عمومه للزم المؤذن إذا أذن وكذا سامعه، وللزم القارئ إذا مر ذكره في القرآن، وللزم الداخل في الإسلام إذا تلفظ بالشهادتين، ولكان في ذلك
بعيد. أما الذكر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي أو قال محمد أو قال كذا، إنما من إذا سمع ذكر النبي، أما أن ينشئ هو من نفسه فهذا ليس بلازم. نعم.
ولكان في ذلك من المشقة والحرج ما جاءت الشريعة السمحة بخلافه، ولكان الثناء على الله كلما ذكر أحق بالوجوب ولم يقولوا به. وقد أطلق القدوري وغيره من الحنفية أن القول القدوري وغيره من الحنفية أن القول بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر مخالف للإجماع المنعقد قبل قائله، لأنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة أنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليك، ولأنه لو كان كذلك
في هذه الصورة نعم، غير صورة من إذا ذكر النبي عنده هل يصلى أو يصلي. أما أن القائل نفسه إذا قال مثلا قال محمد بن عبد الله أو قال النبي أو قال رسول الله أو قال كذا، صحيح ما يدخل هذا في صورة الوجوب. نعم.
ولأنه لو كان كذلك لم يتفرغ
السلام. طيب خلاص. نعم. على كل حال هذه يتأكد كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه. والقول بالوجوب هذا قول عند العلماء، والقول بالوجوب مرة واحدة هذا قول عند العلماء، والقول بالاستحباب هو قول جماهيرهم. الشاهد يعني أنها ليست من مسائل الإجماع. فالقائل بالوجوب كلما ذكر له وجه، والقائل بالوجوب مرة واحدة على اعتبار أن الأمر لا يقتضي التكرار له وجه، والقائل بالسنية على اعتبار أن الأمر أمر ندب وإرشاد وتوجيه له وجه. نعم. وجوب ماذا؟ وجوب إذا ذكر من القائل أو من غيره، لكن ابن القيم ذكر الخلافية. نعم. الله أعلم يعني، ويتأكد هذا ويتعين. نعم. ما قرأنا؟ نعم. أي قرأنا؟ نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، يقول السائل: توزع بعض الشركات والمؤسسات إمساكيات لشهر رمضان المبارك، وهذه الإمساكيات خاصة بأوقات الصلوات، ولكن الذي لفت انتباهي وضعهم وقتا للإمساك يسبق وقت أذان الفجر بربع ساعة، فهل لعملهم هذا أصل من السنة؟
كما هو عندنا مدفع الإمساك، مدفع الإمساك قد يكون ذلك قبل الأذان بربع ساعة، فهل هذا من السنة؟ نعم. فقال الشيخ:
أجاب رحمه الله تعالى: لا أعلم لهذا التفصيل أصلا، بل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الإمساك يكون بطلوع الفجر، لقول الله سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
إذن هنا إباحة الأكل والشرب ويلحق به سائر المفطرات كالجماع وغيره، إلى ماذا؟ إلى التبين، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى هنا أباح الله الأكل والشرب إلى هذا، ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان يؤذن الوقت إذن هنا امتد الإباحة إلى هذا الوقت، فمن وضع وقتا قبل ذلك فإنه يكون مخالفا، ووضع هذا الوقت تعبدا بدعة. نعم.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال الراوي: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت.
نعم نعم. كان يطوفون ليس هو ورد عن من هذا؟ عن عوام ولا عن علماء؟ أي مسألة إن هو يطوفون بين كل ركعتين، لأنه ممكن ماذا الطواف بين كل ركعتين ما يمتنع إذا كان الإمام يترك وقتا، فكانوا يجتهدون، فإذا ترك وقتا بين الركعات قام فطاف، استغل الوقت وهو في مكة. ولهذا هل غير أهل مكة كانوا يحدثون عبادة بين ركعات؟ لا. أما أنا لو أنا في مكة ويتركون نصف ساعة بين كل ركعتين سأقوم وأطوف واستغل وقت في الطواف، وليس التعبد بالعبادة هذه بين الركعات، وإلا لأحدث عبادة غير الطواف. لكن لماذا الطواف؟ لماذا الطواف؟ استغلالا لعبادة المكان التي لا تتكرر فيها، ولهذا ما كانوا يقرؤون قرآنا ولا كانوا يسبحون تسبيحات، إنما هو ركعات استغلالا للوقت بين الركعات بس فقط. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاوى،
لماذا الواحد كان يستغل مثلا الوقت بعد أذن الفجر ينتظرون ثلث ساعة؟ الوقت هذا ما في طواف نساء، طواف النساء بيمنع النساء الدخول المطاف مثلا قبل الفجر مثلا بساعة ونصف، بيكون في نساء موجودات في الطواف على الفجر يكون كله أنهى، فيكون الوقت هذا وقت الطواف بين مع أذان الفجر ما في امرأة، يعني ما في نساء غالبا ما في نساء. طيب، ويكون الطواف خف، فنستغل الوقت هذا في الطواف وتركع ركعتين للطواف وكذا. فهل يا ترى إيجاد هذا في هذا الوقت إيجاد عبادة مخصوصة؟ لا، استغلال الوقت هذا في أداء عبادة. فلو ثبت عن أهل مكة وأن فيهم العلماء مثلا أنهم كانوا يطوفون بين الركعات، فلوجود وقت بين الركعات يتسع لأداء الطواف فيستغلون الوقت لهذا. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى مقالات متنوعة، يقول السائل: ما حكم الله ورسوله في قوم يصومون رمضان 30 يوما ولا ينقصونه أبدا؟ أجاب رحمه الله تعالى: هذا العمل خطأ بل منكر، مخالف لكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولعمل أصحابه من أهل البيت وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، لقول الله سبحانه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وفي لفظ: فصوموا 30، وفي لفظ آخر: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فهذه الآيات والأحاديث تدل على أن الواجب هو الأخذ بالأهلة، فإن تمت الشهر 30 صام الناس 30، وإن نقص صام الناس 29. وقد تواترت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم دالة على أن الشهر يكون 29 ويكون تارة 30، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطراء الهلال وإكمال العدة إذا لم يرى الهلال ليلة 30 من شهر شعبان أو ليلة 30 من رمضان. فلا يجوز لأحد أن يحكم رأيه ويقول إن الشهر دائما يكون 30، لأن هذا القول مصادم ومخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة.
فكون الهلال يتراءه الناس ليلة 30 دليل على أنه قد يكون غدا صيام، وبالتالي يكون الشهر ناقصا. ثم أن النبي كما عند مسلم قال: الشهر هكذا هكذا وهكذا، قال هكذا يعني تام، وهكذا يعني ينقص، ولا ينقص عن يوم ولا يزيد عن التمام، 30 يوما. نعم،
لأن هذا القول مصادم ومخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه مخالف لإجماع المسلمين، فإن العلماء قد أجمعوا قاطبة على أن الشهر يكون 29 ويكون 30، والواقع شاهد بذلك يعلمه كل أحد له عناية بهذا الشأن. وقد قال الله سبحانه في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء من أهل التفسير وغيرهم الرد قال العلماء من أهل التفسير وغيرهم الرد إلى الله والرد إلى كتابه الكريم، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته الصحيحة بعد وفاته. وقد أوضحنا لك الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع أهل العلم على أن الشهر تارة يكون 29 وتارة يكون 30، فليس لأحد من الناس أن يخالف هذا الأصل الأصيل، والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عما فعله بعض الصحابة مثل عمر وعائشة رضي الله عنهما من الوصال، فأجاب رحمه الله تعالى:
هذا مصنف عنوانه جيد، يعني هذا السؤال من كتاب، شوف يا أحمد طبع هذا ولا، مسائل العام الأخير لشيخ الإسلام ابن باز، مسائل العام الأخير، ها موجود؟ طيب شوف هذا. نعم. إذا ممكن يكون جابه من مجلات وفتاوى معتمدة يعني، أو نور على الضرب. نعم، لأن بسهولة يعني فتاوى نور على الضرب كلها، فتاوى الحج والعمرة فتاوى سهلة تجميعها يعني من كلام الشيخ. إنما المشكلة بقى سألت الشيخ سؤال على الهاتف اللي هو النقلات دي بتبقى مشكلة فيها يعني، حتى الشيخ ابن عثيمين له مؤلف طلعوه يعني طلعوا له مؤلف اللي هو سؤال على الهاتف سؤال فتاوى مش عارف ايه، فالحقيقة فيها اشياء يعني قد تستنكر لكن معتمد. نعم. ايه نعم. قالها اخرى
أجاب رحمه الله تعالى: هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن الزبير ايضا.
نعم، يقول سئل عما فعله بعض الصحابة مثل عمر وعائشة من الوصال، قال هذا خلاف سنة الرسول وروي عن ابن الزبير ايضا. هذا يحتاج اولا الى ثبوت، كما قلنا الأول نثبت هذا، هل ثبت عن عمر وعائشة وكذا الوصال أم لا. الأمر الثاني صورة الوصال، صورة الوصال، لأن الوصال منه الجائز ومنه الممنوع. أما الجائز فمن كان موصلا فليواصل إلى السحر، هذا الجائز. وأما الممنوع سواء على الكراهة وهو قول أو على التحريم وهو قول، فأن تصل اليوم باليوم. فهذا يحتاج إلى ثبوت أولا عن عائشة عن ابن عباس عن عمر، الثاني صفة ما ورد عنهم لو أنهم ابن الزبير وعائشة وعمر لو أنهم واصلوا. طيب بعد ذلك لو افترضنا أنهم واصلوا فيكونوا باجتهادهم، لأنهم فهموا أن النبي لم يرد التحريم وإنما يريد ماذا؟ الاستبقاء على أنفسهم والرحمة بهم. وعلى كل حال فالسنة ألا تواصل أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وشدد في النهي، وقد واصل بهم يوما ويومين وكالمنكل لهم، فلا أقل من الكراهة، وليس لأحد حجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المباح والجائز أن يوصل إلى السحر، من كان موصفا فليوصل إلى السحر، وهذا جائز وليس سنة، والسنة التعجيل بالفطر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير، وقال: لا يزال الدين ظاهرا. سبحان الله، كيف الإنسان يترك هذه السنة العظيمة المباركة. نعم نعم.
هو الوصال مكروه في قول أكثر أهل العلم.
نعم، لكن ثبوت هذا عن عائشة وابن عمر وعند ابن شيبة قال بنقل كره الكراهة وليس الوصال، هو المنقول هنا الوصال عن عائشة. ذكر في المصنف ايه؟
وذكر شيخنا من
نعم
ذكر تحت باب من رخص في الوصال للصائم.
ايوه،
ثم نقل ذلك عن بكر بن عامر قال كان ابن ابي انعم يواصل 15 يوما حتى تعوده.
لا نقل.
وعن ابن الزبير قال
أيوة
وعن أبي نوفل ابن أبي عقرب قال دخلت على ابن الزبير صبيحة 15 من الشهر وهو مواصل. هذان الأثران فقط في الوصال
في المصنف. ها
في المصنف
الباب في ابن الزبير. لا ما هذا
وعقد بابان شيخنا قالوا في الوصال في الصيام ثم من رخص في الوصال بعده
رخص
من رخص ذكر ابن الزبير أثر ابن الزبير وأثر آخر اللي هو
لكن ابن الزبير يبقى كان في صبيحة
15 من الشهر وهو مواصل.
نعم، يبقى دليل على أنه لم يكن إلى الصحر
متواصل.
لم يكن إلى الصحر يعني. نعم، فقد يكون فهم أن المسألة ليست ليه أنها للتنزيه وليست للتحريم أو وأنها من باب الخوف على الإنسان من الضعف، هذا اجتهاده. لكن ما عن عائشة ما نقل وعن عمر ما نقل.
لا، وأثرهم فقط في المصنف.
نعم، بل المصنف فيه كراهة عائشة اي نعم في بين النهي. من أقول لك أول شيء لابد نعتمد على ماذا؟ على الثبوت، حتى لا ينسب إلى الصحابة ما لم يقول. هو ابن الزبير كان هذا مشهور عنه نعم، لكن يحتاج أيضا إلى جمع الكلام عن ابن الزبير في الصفة، أيضا جمع الكلام عن الزبير في الصفة. هل كان إلى الصحر أو كان يواصل يوم باليوم؟ لو في كلام ابن حجر ولا شيء، لكن عن عائشة ما ورد، يعني المصنف ما ذكر شيء وعمر ما ذكر شيء.
لا.
نعم،
وذكروا الإنكار.
نعم، مروية عمر وعائشة، يعني النهي عن الوصال مروية عمر وعائشة. نعم،
وصال في الصيام ويأمر بتفكير الإفطار وتأخير الصوم.
نعم،
عن عمر وعن عائشة.
طيب نعم نعم. لا، ما هو صبح 15، المهم الشاهد أنه كان يوصل يوم باليوم. تمام، يعني أقصد يصل مش ليس إلى الصحر، وهذا خلاف السنة. النهي عن الوصال متأكد إما على تحريم وإما على كره، لكن على الجواز لا، على الاستحباب لا. نعم، أخرى الترمذي ذكر شيء. ها تمام، جيد، يعني الترمذي ذكر عن ابن الزبير أنه كان يواصل أيام ولا يفطر، يبقى هذا ثبت عن ابن الزبير. أما عن عائشة لم يثبت، أما عن عمر لم يثبت. نعم، ما احنا نقول لك مباح جائز. لا، هذا مباح ما له أجر. المكروه ما هو صح، احنا ما نقولها صح، بس في فرق بين ان يوصل يومين وبين ان يكون الصحر. الى الصحر مباح ولا اجر له فيه، اما باليومين منهي عنه. هذا الفارق باليومين والثلاثة، هذا منهي عنه، النبي نهى عنه. ايه يا عبد الرحمن يا حبيبي، ليس له اجر في الاثنين، ليس له اجر اذا وصل يومين، وليس له أجر إذا كل الصح. خلاص، لكن مورد عدم الأجر عدم مورد عدم الأجر إذا وصل صحر أنه فعل مباحا لم يفعل مشروعا مستحبا، ومورد عدم الأجر في وصل يوم اليوم الكراهة. في المباح إيه؟ لا وليكن، لكن جاء أثر النبي قال من كان مواصلا فليواصل إلى الصحر، لكن وصل يوم بيوم لا صح. في الوصال ليس له، في الوصال أن فعلة الوصال ليس له أجر فيه. نعم.
إذا وصل إما الليل يا شيخنا تحريم أم على الإكراه؟ نعم.
قولان كما نقل النووي أنها للتحريم وأنا رأيه قولان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد، ولكن الذي يظهر عدم التحريم لأن النبي لا يفعل المحرم ولا يربي بالمحرم. هم أخذوا أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد وكذا كالمنكرة فأخذوا منه التحريم، لكن ليس هذا بظاهر، لأنه لو كان محرما لما وصل به، النبي يربيهم بمحرم، لكن شدد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فدل هذا على الكراهة ليس على التحريم. عند نعم قال
ذكر الشيخ عطية سالم في شرحه على البلوغ وبعض السلف كابن الزبير وطلحة كانوا يواصلون وينقلون عن ابن الزبير عجائب، كان يواصل 5 أيام وستة أيام بلياليها، ولكن فعلا كان يجد العنت، وإذا انتهت مدة وصاله لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب نظرا لحالة المعدة، فكانوا يذيبون له التمر في السمن ثم يلعق من مجموع التمر والسمن إلى أن يلين المعدة ويرطبها وتمتص هذا الخليط شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك يأكل الطعام.
لكن ما ذكر تعليله رضي الله عنه، تعليله هو لهذا الفعل لماذا؟ ابن الزبير كان من عباد الصحابة، عبد الله بن الزبير كان من عباد الصحابة، كان ولهذا كان يقال عليه عائذ البيت. نعم نعم اقرأ.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى هل يقال باستحباب الوصال للعشاء إذا لم يشق على الإنسان؟ أجاب رحمه الله تعالى لا، السنة المبادرة بالفطر، يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
أي فليس مستحبا حتى العشاء ليس مستحبا. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الدرب، يقول السائل الذين يفتون العمال الذين يعملون أعمالا شاقة بجواز الفطر في رمضان هل هم على حق؟ قال رحمه الله تعالى لا نعلم لهذا أصلا، والواجب أنهم يعملون بقدر الطاقة، وإذا كان لابد من عمل فليؤجل العمل إلى ما بعد رمضان أو يدخر من أعمالهم السابقة ما يعينهم على صيام رمضان. التساهل في هذا شر عظيم وعاقبته وخيمة، فالواجب عدم التساهل بهذا الأمر، ولكن إذا تيسر له عمل يستطيع معه الصوم فلا حرج في العمل في رمضان ويصوم، أما إذا كان لابد من فطر فليترك العمل الذي يلجئه إلى الفطر وليستعن بالله على صومه بما عنده من المال السابق.
نعم، فالفتوى العامة بأنه أصحاب الأعمال الشاقة يجوز لهم الفطر هكذا بعموم هذا غلط، هذا غلط، لأن هذا أمر نسبي. النظرة إلى ذلك على قسمين، نظر باعتبار ذات العمل ونظر باعتبار القائم بالعمل. باعتبار ذات العمل لا يستوجب أن يكون القائم بالعمل الحق ومشق، هي أعمال شقة، واحد يعمل في الصبة يعمل في الحق يعمل في كذا، هذه أعمال شقة لكن قد أقوى عليها وغير ما يقوى، يبقى المعتبر هنا حالة العامل وما يصل إليه، إن وصل إلى عجز عن المواصلة أو يتضرر فله الفطر وإلا فلا. أما أن يقال هذا العمل موجب للفطر هذا لا يجوز. نعم، لابد أن يقوم وصف يقتضي الفطر من مرض وعجز، فمن كان منكم مريضا يبقى لماذا أفطر هذا؟ لمرضه. لماذا أفطر هذا؟ لعجزه. لكن لماذا أفطر هذا؟ لأنه سيعمل عملا شاقا، هذا ليس رخصة له. نعم، ولهذا تجد بناء على هذا عمال الصبة أو أصحاب الأعمال الشاقة يأتي من الصباح وفطروا في إيه؟ في يده. طب يترتب على هذا مسألة تقديم الطعام لهؤلاء العمال، تقديم الطعام. يقول لك هو العامل مفطر عندي بيشتغل في شقة أو في شيء هو مفطر ويطلب طعاما، هل أعطيه أم لا؟ فينظر إن كان ممن شرع له الفطر يشرع له تقديم الطعام، وإن كان ممن لم يشرع له الفطر لا يشرع له تقديم الطعام، لأن هذا من الإثم، من التعاون على الإثم والعدوان. نعم.
في مجموع الفتاوى يا شيخ،
نعم
في مجموع فتاوى الشيخ،
نعم
غير هذه الفتوى سئل عن أصحاب العلماء الذين يعملون في الحديد والصلب وكذا، قال أنه فيدكم أن الأصل وجوب صوم رمضان وتبييت النية له من جميع المكلفين من المسلمين، وأن يصبحوا صائمين إلا من رخص لهم الشارع بأن يصبحوا مفطرين، هم المرضى والمسافرون ومن في معناهم، وأصحاب الأعمال الشاقة داخلون في عموم المكلفين وليسوا في معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان وأن يصبحوا صائمين، ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطرارة ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب. سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الدرب، يقول السائل عند قضاء الأيام التي يفطرها الإنسان من شهر رمضان للأعذار المبيحة مثل المرض والسفر والحيض، يقول يجب زيادة يوم عند قضائها ليكون شاهدا، فهل هذا صحيح؟ أجاب رحمه الله تعالى ليس لذلك أصل، وليس عليه إلا قضاء ما ترك، فإذا نام عن شيء أو نسي شيئا من الصلوات يصلي ما فاته فقط، وفي الحيض لا صلاة على المرأة لو كانت حائضا ونفساء،
لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكره، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. ومثله الصوم. نعم.
وفي الحيض لا صلاة على المرأة لو كانت حائضا ونفساء، وليس عليها قضاء صلاة الحيض والنفاس، وإنما الصوم صوم رمضان فقط، لكن لو نامت عن صلاة أو نسيتها فعليها أن تقضي فقط ما تركت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الدرب، يقول السائل إن هناك فئة من الناس نساؤهم لا تصوم قضاء رمضان إذا ما أفطرت بعذر شرعي.
شوف حديث أنس من نام عن صلاة ونسيها من مفردات البخاري ولا شاركه مسلم؟ نعم. نعم.
إن هناك فئة من الناس نساؤهم لا تصوم قضاء رمضان إذا ما أفطرت بعذر شرعي، ويعتقدون أن ذلك لا يقضى كالصلاة، نرجو من سماحتكم أن توضحوا هذا مع توجيه الناس ونصحهم. أجاب رحمه الله تعالى الواجب على كل مؤمنة أن تقضي صوم رمضان إذا صادف الحيض في رمضان، إذا صادف الحيض في رمضان أو النفاس فعليها أن تفطر، وعليها أن تقضي بإجماع المسلمين بإجماع العلماء، هذا واجب عند جميع أهل العلم. قالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهن بقضاء الصوم إذا أفطرن في رمضان من الحيض أو النفاس، ولا يأمرهن بقضاء الصلاة، وهو تخفيف من الله سبحانه وتعالى على العباد. فالصلاة مكروهة، فالصلاة مكررة في اليوم 5 مرات وفي قضائها مشقة، فمن رحمة الله وإحسانه جل وعلا أن أسقطها عن الحائض والنفساء مدة الحيض والنفاس فعلا وقضاء، لا تفعل ولا تقضى رحمة من الله وإحسانا منه عز وجل. أما صوم رمضان فإنه أسقطه عن الحائض والنفساء فعلا وقت الحيض ووقت النفاس، لا تصوم لكن تقضي، فإن جاءها الحيض في رمضان تفطر، وهكذا في النفاس تفطر ثم تقضي بعد ذلك بإجماع العلماء.
وهل النفاس يحصل بالولادة، بولادة الولد ولم يحصل معهما دم، أو يحصل بنزول دم الولادة؟ النفاس أحكام وتحصل بالولادة مجرد الولادة،
لابد من
ولو لم ينزل دم أو بالدم،
لابد من نزول الدم،
لابد من نزول الدم، لابد من نزول الدم. أما لو نزلت، لو ولدت ولم ينزل دم، أو ولدت قيصري وخرج الولد ولم ينزل دم، فلا يترتب عليه أحكام، لما هذا بنزول الدم. نعم. صحيح. نعم.
فالواجب على جميع المسلمين التواصي بهذا والتناصح والتنبيه بالنسبة لهذا الأمر، وأنه واجب على المرأة قضاء أيام الحيض وأيام النفاس التي أفطرتها في رمضان، ومن ترك ذلك فقد عصى الله ورسوله وخالف إجماع المسلمين، فهو يستحق التأديب والضرب على هذا الأمر، وتستحق المرأة إذا تركت ذلك التأديب من أبيها وزوجها وأخيها، لأن هذا منكر عظيم، ولا يجوز لها أن تدع قضاء الصوم إذا أفطرت في رمضان بالحيض أو النفاس، ف فإنه يجب عليها القضاء كما تقدم بالنص والإجماع.
نعم.
نعم. قال العلامة ابن باز.
نعم. امرأة دي مسألة أخرى، هو بيتكلم عن أصل الحكم كنوع، أما مسألة أخرى وهي كث المرأة تجهل هذا الحكم، دي مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. الجاهل لا يستحق العقوبة ولا يثرب عليه إذا كان جاهلا. نعم. نعم. هذا عموما هو الشيخ بيتكلم عن عدم قضاء الصوم، وأن المرأة إذا تركت قضاء الصوم وكذا، أما إذا كانت جاهلة يجهل بالحكم فهذا يعذر، جاهل بأصل الصيام يعذر، بأصل الزكاة يعذر. وقد كان المسلمون في الحبشة وقد فرض تفرض الفرائض ولا يصلهم الأمر إلا بعد مدة من الزمان، ولا يكلفون بقضاء ما مضى. نعم. فكذلك أيضا إذا جهلت قضاء الصوم في ذلك، إذا جهلت قضاء الصوم وكانت لا تقضى لا إثم عليه، لكن هل تلزم بالقضاء إذا علمت؟ نعم، لبقاء الوقت، وقت القضاء، لكنها لا تأثم. فالمرأة إذا كانت جاهلة بالقضاء تدري تظن أنها لا تقضي الصوم كما تقضي الصلاة، فإنها تعذر من جهة الإثم، لكن من جهة المطالبة تطالب بالأداء، لأن وقته لا يفوت، لأن وقت ذلك لا يفوت. نعم. نعم. لأن أصل الفرضية يختلف عن ما يلزم على الفرض، فهذا أصل الفرضية، فهي تعلم أصل الفرضية تصوم يجب عليه، لكن القضاء ما كانت تدري والوقت باقي فتؤمر. نعم. لكنها لا تأثم، بخلاف ما يفوت وقته كالصلاة، فإن امرأة استحاضت 7 سنين على عهد رسول الله ما تصلي، فالنبي ما أمرها بالقضاء. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: أيام الهجرة لا يشرع صيامها، ولم يصم النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهجرة مع اليوم الأول ولا مع غيره، وهكذا يوم بدر وأيام الأحزاب كلها لا تصام، وهكذا أيام الفتح كلها لم يشرع الله سبحانه وتعالى صيامها، وإنما شرع لنا صيام يوم عاشوراء وصيام الاثنين والخميس وصيام 3 أيام من كل شهر، وإذا صامها في أيام البيض كان أفضل، صيام 6 من شوال بعد رمضان، كل هذه أمور مستحبة. أما أيام الهجرة فلا يشرع صيامها، بل يكون بدعة إذا قصد ذلك.
أيام الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مثلا مع بداية العام الهجري أصوم، أو في يوم بدر، أو إلى آخره، هذه كلها تحتاج إلى دليل خاص، ولم يرد فيها فضل يقتضي صوما أو يقتضي صلاة أو يقتضي إحداث عبادة، هذا ما يجوز. نعم. خلاف عبد الرحمن عبد الخالق لما أفتى بجواز الاحتفال بيوم الخروج على السلطان، وأنه يوم من أيام الله، وذكرهم بأيام الله. نعم. سبحان الله، الإنسان إذا كان له قصد عاد إلى انحرافه في المنهج، مع أنه لو سئل في نظير هذه بدون أن يكون له القصد بهذا، لو سئل في نظيرها سوف يقول بدعة. ولهذا أذكر وهم في الحوار اللي كان عبد الرحمن وخالق وحسان وكذا، كأنهم أنكروا عليه ذلك، يعني دي عبادة، فعلل بأن هذه من أيام الله، يعني مش الدرجة دي، مش هذه الدرجة دي. نعم.
هو قال شيخنا الأعياد توقيفية. نعم.
نعم.
هو جعل هذا ليس من الأعياد السنوية، لكن قال يوم من أيام الله.
نعم.
هو نفسه قال
ويوم من أيام الله نحتفل به، صار إيه؟ عيدا. ما معنى العيد؟ العيد ما يعاوده الناس من اجتماع تعبدي أو غير ذلك، سواء كان هذا في زمان ما أو على في مكان ما، أكان فيها عيد مع عيد الجاهلية، مكان زمان فعال، هذا كله من معاني العيد، أفعال تفعل في أزمان معينة في أماكن معينة. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى يقول السائل هل يجوز صيام رجب كاملا؟ لأن كثيرا من العلماء يقولون بأن من صام شهر رجب غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، والبعض منهم نهوا عن ذلك وقالوا بأنه شهر من أشهر الله ولا يجوز صومه كاملا. أجاب رحمه الله تعالى الصواب أنه لا يشرع صومه بل يكره لعدم الدليل عليه، وإنما يشرع صوم شعبان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان وربما صامه إلا قليلا. أما رجب فيكره إفراده بالصوم، وهذا من عمل الجاهلية وصومه ليس عليه دليل. وهذا الحديث الذي يرونه أنه
يروونه
وهذا الحديث الذي يروونه أنه من أسباب المغفرة لا أصل له، بل هو باطل لا صحة له. فالمشروع للمسلمين إفطار رجب وعدم صومه إلا إذا صام ما شرع الله منه، مثل الاثنين والخميس ومثل أيام البيض، فهذا طيب. أما أن يصومه كله لا، هذا غير مشروع.
نعم، أو يصوم يوما يفطر يوما إذا كانت عادته أن يصوم يوما يفطر يوما. المهم يعني أنه ما يخص رجب بصيام لفضله، فلم يرد في العبادة في رجب دليل، لا دليل يتعلق بصوم ولا بصلاة ولا بذبيحة ولا بعمرة، كل هذا لم يرد به دليل. والسنة أولى. الشيخ ذكر شهر شعبان على اعتبار حديث عائشة، وآكد من شعبان المحرم، فإن هذا أكد الصيام في النافلة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة عند مسلم، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، هذا أكد من شعبان. نعم نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى ما حكم الصلوات الفائدة علي؟ هل علي قضاؤها أم ماذا أفعل؟ لأنني سمعت حديثا عن أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة ولم يصلها فله أن يقيم في آخر الجمعة من رمضان ويصلي 4 ركعات ويستغفر الله بعدها، فهل هذا صحيح؟ أجاب رحمه الله تعالى ليس هذا الحديث بصحيح ولا أصل له، ولكن عليك القضاء، فإذا ترك الإنسان صلوات نسيانا أو لأسباب نوم أو مرض فإنه يقضيها، أما إن كان تركه لها عمدا بلا شبهة فإنه لا يقضي، لأن تركها عمدا كفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها في أصح قول العلماء.
هذا على قول من يقول بكفر تارك الصلاة عمدا، نعم يتجه، لأنه ما تقضى لعلة الكفر، والكافر ما يقضي. وأما من رأى عدم الكفر فقد تنازعه، فمنهم من قال ما يقضي عدم الكفر، يعني إذا كان يصلي ويترك بخلاف من كان يترك كلية حسب المذهب. فمنهم من قال ما يقضي لأنه فات وقتها المشروع، وإيقاعها في غير وقت المشروع على خلاف المأمور، وبالتالي يكون باطلا، فمن عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد. ومنهم من قال يقضيها، وهذا قول الجمهور من أهل العلم أنه تقضى ولكن يأثم مع الإثم. نعم. من قال لا يقضي، كل من قال بيكفر بصلاة واحدة قال ما يقضي، هذا واحد. طب من لا يرى الكفر إلا بالترك الكلي؟ العثيمين يرجح هذا، ابن حزم لا يرى قضاءها، حزم ما يرى قضاءها، إذا خرج وقتها فلا يرى قضاءها لأن هذا عمل مردود، ورجحه الشيخ العثيمين أيضا رحمه الله، وهو لا يرى كفر الترك إلا إذا كان تركا كليا. نعم.
قال العلامة قال أما إن ترك الصلاة عامدا جاحدا لوجوبها فهو يكفر عند جميع أهل العلم، لكن إذا كان يقول
شيخ الإسلام كذلك يرى أنه إذا لو تركت الصلاة فإنها لا تقضى إذا كانت خرجت عن وقت ما تجمع معه، يعني مثلا الظهر والعصر إذا ترك الصلاة حتى خرج وقتها وقت العصر فإنها لا يقضى، لأنه لا يرى أن صلاة النهار تقضى في الليل ولا الليل يقضى في النهار. نعم. يقول إيه؟ هم عندهم إذا ترك كان يترك فيما مضى بيعتبرون هذا، لأنه بيترك الصلاة الواحد، ما هذا اللي يقول الترك الكلي والجزء، هذا اللي عنده تفصيل في هذه المسألة. أما من يرى ترك صلاة واحدة يكفر بها، خلاص ترك صلاة واحدة يكفر بها، فإذا ترك الصلاة عمدا كفر، وبالتالي الكافر لا يخطئ، يبقى عليه التوبة والاستغفار. إنما اللي يترك بقى يرى البعض ترك غير الكلي، هذا اللي الذي يرى أنه بعضهم يرى أنه يقضي وبعضهم يرى أنه لا يقضي. لا يقضي ليه؟ ليس للكفر، ولكن لأنه أوقع عبادة في غير وقتها عامدا، لأن الله قال إن الصلاة كانت عن من كتابا موقوت، وهذا أوقع الصلاة في غير وقتها المشروع، فهي باطلة، فهي باطلة. نعم.
نعم. أما إن ترك الصلاة عامدا،
نعم. ابن القيم ذكر مسألة في كتاب الصلاة. نعم.
أما إن ترك الصلاة عامدا جاحدا لوجوبها فهو يكفر عند جميع أهل العلم، لكن إذا كان يقر بوجوبها ويعلم أنها فرض عليه ولكنه تركها تهاونا وتكاسلا فهذا في حكمه نزاع بين أهل العلم. والصواب الراجح في هذه المسألة كفره كفرا أكبر ولا قضاء عليه، وعليه التوبة مما سلف والاستقامة على فعلها مستقبلا.
هذا يعني ذكر فيها الشيخ النزاع، وغيره لا يذكر نزاعا في من يترك الصلاة كسلا إذا تركها كلية، ما يذكر نزاعا، بل ينقل فيها الإجماع الوارد عن السلف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عبد الله بن شقيق لما قال كانوا لا يرون شيئا تركه كفر من أعمال تركه كفر غير الصلاة. وذكر عن أيوب أيضا، عن أيوب رحمه الله تعالى أنه قال كانوا يرون أن من ترك الصلاة فهو كافر. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: الاعتماد في إثبات شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي الحجة على الرؤية لا على الحساب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ولا يجوز الاعتماد على الحساب لأن ذلك مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في الصحيحين وغيرهما. والمحاكم الشرعية السعودية تعمل بالرؤية وتحكم بها، ونحن نؤيدها في ذلك طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم، ونوصي بتقوى الله والعمل بقوله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله سبحانه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الدرب، يقول السائل: يجمع الجغرافيون على أن مكة المكرمة تقع في وسط الكرة الأرضية، فما رأيكم لو اقتدى الناس في شرق الكرة الأرضية وفي غربها برؤية أهل مكة؟ أجاب رحمه الله تعالى: ليس لهذا أصل، المهم الرؤية، فإذا رآه أهل مكة السعودية مثلا وثبت عندهم وصام الناس برؤيتهم فلا بأس، ولو صام أهل الأرض كلهم عملا بظاهر النصوص، وهكذا إذا رؤي في مصر أو في الشام أو في الأردن أو في العراق أو في أي مكان، فكونه يطمئن إليها من طريق المحكمة الشرعية من طريق الشهود العدول لا من طريق الحساب، فإنه يصام بذلك بشرط الطمأنينة إلى أن الذين رأوا عدول، وأنه طريق الرؤية لا من طريق الحساب.
يعني قول الشيخ هنا: وصام الناس برؤيتهم فلا بأس، ولو صام أهل الأرض كلهم عملا بظاهر النصوص، كيف يكون هذا مع ثبوت اختلاف المطالع؟ هذا ما يكون أصلا. نعم. لكن من شاركهم؟ نعم نعم.
المعول على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا على اختلاف المطالع وعلى الحساب،
المعول على ما قاله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال عليه الصلاة والسلام:
وقال أيضا إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم. وفي السعودية ما يفطر، يفطر في الرياض ولا يفطر في مكة. ليه؟ لأنهم ما رأوا الليل. يبقى هنا الليل الذي يراه أهل المكان والنهار الذي يراه أهل المكان. إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. فإذا ثبت الاختلاف هذا مع وجود اليوم الواحد، في اليوم الواحد وفي صلاة في صيام في، فلأن يثبت في دخول شهر أو عدم دخوله أيضا من باب أولى. نعم.
الشهر قال، وقال عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30. ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 29. يقول مرة 30 ومرة 29. وقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. فعرف بذلك أن الصيام يكون بالرؤية أو بإكمال العدة، وليس لنا أن نصوم بالحساب، وليس لنا أن نعمل بمجرد اختلاف المطالع من غير نظر، أو ندع الرؤية من أجل اختلاف المطالع. لا، فإن المطالع تختلف.
لا، صحيح صحيح. إحنا ما يعني إحنا نتحرى الرؤية إذا كان يوم 29 تحرينا الرؤية، إما أن يكون غدا من المتمم من شعبان، وإما أن يكون من رمضان. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فلابد من تحري الرؤية. نعم.
فإن المطالع تختلف حتى بين مكة والرياض، حتى بين مكة وما هو أقل من ذلك أيضا. فإذا صام أهل مكة برؤية الرياض وأهل الرياض برؤية مكة أو جدة أو
يبقى الشيخ يعني ينكر الاعتماد على اختلاف المطالع أو كذا، يعني ابتداء مثلا بدون أن تتحرى. فالواجب عليك أن تتحرى. أهل كل بلد يتحرون هلاله. نعم.
أو المدينة أو الشام أو مصر أو نحوه، فلا بأس بهذا. المهم ثبوت الرؤية برؤية العين لا بالحساب. فإذا ثبتت الرؤية واطمأن أهل البلد الذين يجاورون بلد الرؤية أنها رؤية شرعية، وعرفوا أن هذه البلاد تعتني بالرؤية وأنها تعتني بالشهود وأنها لا تعمل بالحساب، فإنها يقتدى بها.
ولهذا فإننا نتبع ولي أمرنا فيما يعلنه من اعتبار في هذا، إذا كان يعتمد على الرؤية، يعتمد على الرؤية. ثم قال: لم يثبت لدينا الرؤية فنحن معه، فالصوم يوم صوم الناس والفطر يوم فطر الناس. لكن إذا كان يعتمد على الحساب الفلكي فلا نعول عليه. فإن قال قائل: لكن هذا من باب طاعة ولاة الأمور، نقول: إنما الطاعة في المعروف، وليس الاعتماد على الحساب الفلكي من المعروف. فلهذا نصوم مع أقرب البلاد إلينا ممن نشاركها في ذلك، لكن لا نظهر المشاقة، لا نظهر المشاقة. تفطر أمام الناس أو تصوم أمام الناس مخالفا إياه، لا تظهر المشاقة. لكن إذا كان يعتمد على الرؤية فنحن تبع له حتى لو حصل خطأ. نعم. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، يقول السائل: إذا كان في الجو سحاب أو غبار، فهل يجب أو يشرع صيام يوم الشك احتياطا لاحتمال أن الشهر قد دخل؟ أجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز صيام يوم الشك ولو كانت السماء مغيمة. هذا الصواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وأما ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصوم يوم 30 إذا كان غيما، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. والصواب خلافه، أن الواجب الإفطار، وابن عمر رضي الله عنهما اجتهد في هذا المقام، ولكن اجتهاد مخالف للسنة عفى الله عنه. والصواب أن المسلمين عليهم أن يفطروا يوم 30 إذا لم يرى الهلال ولو كان غيما، فإنه يجب الإفطار ولا يجوز الصوم حتى يثبت الهلال أو يكمل الناس عدة شعبان 30 يوما. هذا هو الواجب على المسلمين. ولا يجوز أن يخالف النص لقول أحد من الناس لا لقول ابن عمر رضي الله عنهما ولا غيره، لأن النص مقدم على الجميع لقول الله سبحانه
النص
وتعالى.
النص الصريح الصحيح مقدم على قول الجميع، الصحيح الصريح. لا تأتي أنت بنص غير صحيح وتقول مقدم على الجميع، أو تأتي بنص صحيح غير صحيح وتقول مقدم على الجميع، فيكون فهم النص عندك هو الذي تريد أن تقدمه. النص نعم مقدم، إذا صح النص مقدم، لكن فهمك ليس هو المقدم. فقد تأتي بالنص وتفهمه أنت فهما معينا وتقول النص مقدم على الجميع، لا، هو فهمك أنت الذي تريد أن تقدمه على الجميع. إنما النص القطعي في الدلالة هذا مقدم على قول أي أحد، ولهذا قاد الاجتهاد في مورد النص، المراد النص الصحيح النص القطعي في الدلالة، هذا يقدم على قول أي أحد. ومن حتى لو كان الأحد هؤلاء هم الصحابة، فالصحابي يؤخذ من قوله ويرد. ولهذا متى يكون قول الصحابي حجة؟ إذا لم يخالف وإذا لم يخالف. إذا لم يخالف هو نصا، وإذا لم يخالف من الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا يكون حجة. نعم، لأنه بالإجماع السكوتي يكونون إجماعا سكوتيا. نعم،
لقول الله سبحانه وتعالى.
كذلك إذا روى ما لا سبيل إلى الرأي فيه، إذا 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 قال إذا كان قوله لا يعرف بالرأي، فيكون حكم المرفوع، هذا أيضا مما تثبت به حجة قول الصحابي. نعم،
لقول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى بلغني أن بعض أئمة المساجد وفقهم الله في هذه الليالي يصلون في التراويح أربعا جميعا بسلام واحد، ثم أربعا جميعا بسلام واحد، وبلغني أن بعضهم يصلي الثمان جميعا بسلام واحد، ويعتقدون أن ذلك هو مراد عائشة رضي الله عنها حين قالت في الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. وهذا الفهم خلاف الصواب وخلاف السنة، والصواب أن مرادها أنه يصلي أربعا يسلم من كل اثنتين، وإنما أرادت بذلك وصفهن بالحسن والطول لا أنهن بسلام واحد. والدليل على ذلك ما ثبت عنها في الصحيحين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. وأحاديثها يفسر بعضها ببعض، ولا يجوز أن يفسر ما أجمل من حديثها بغير ما فسر منه. ويدل على ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأيضا المراد من قولها كان لا يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، لا يفهم من ذلك المانع، هي تنقل هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن هل لو ثبتت الزيادة في غير حديث عائشة لا يعمل بها؟ هي حكت ما رأت، وقد ثبت الزيادة من غير حديث عائشة، مثل حديث زيد بن خالد ومثل حديث ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 13 ركعة، فيكون 11 ركعة أو 13 ركعة. ولهذا وقع الإجماع على جواز الزيادة، الإجماع على جواز الزيادة، لكن لا شك أن الأكمل هو أن يقتصر الإنسان على 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن أن يكون بدعة فهذا القول لا يعرف في أحد من المتقدمين أبدا. نعم، إنما هذا عرف من عصر صنعاني وكذا، وشيخ الألباني نصره أيضا في هذا العصر. نعم، لكن هذا قول لا يلتفت إليه لأنه مخالف للإجماع، مثل صيام السبت أنه محرم، هذا مخالف للإجماع، ما أحد قال من العلم بأنه محرم. نعم، هنقول لكن ظاهر النص وما ظاهر النص، ظاهر النص هذا نفهمه بكلام العلماء، وإلا كل يدعي ظاهرا، كل يدعي ظاهرا. عائشة ماذا قالت؟ ما كان يزيد في رمضان ولا في غير عن 11 ركعة. طيب، مثل ما قالت عائشة كان يصوم شعبان كل، كان يصوم شعبان إلا قليلا. نعم،
إجماع ابن القطان شيخنا.
نعم،
قال ابن القطان رحمه الله تعالى في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع وأجمعوا أنه لا حد في صلاة الليل وأنها نافلة، فمن شاء صلى كيف شاء، استقل أو استكثر.
هذا حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين يدل على هذا، أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. النبي قال مثنى مثنى، ما قال 11. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: ويدل على ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فهذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم معناه الأمر، والمعنى صلوا بالليل اثنتين اثنتين. فالمشروع
وعليه تترتب مسألة، لو أن أحدا سهى في صلاة الليل وقام إلى الثالثة، من المشهور عند الناس اليوم أنه يأتي بالرابعة ويسلم، هذا من المشهور عند الناس، وهذا غلط. لما كانت صلاة الليل مثنى مثنى لزم من قام إلى الثالثة أن يعود إلى المثنى. أنا أسألك مثلا سنة الصبح مثنى، إذا قمت إلى الثالثة ماذا تصنع؟ تعود. فكذلك هنا لا فرق، صلاة الليل مثنى مثنى، فتعود إلى الثانية وتسجد لسه. نعم.
فالمشروع المؤمن والمؤمنة في صلاة الليل التقيد بما أوضحته بما أوضحته السنة، والحذر مما يخالف ذلك، ولا يخفى ما في السلام.
اقرأ لابن باز، اقرأ العثمين، اقرأ لابن، واقرأ بل علي جمعة، واقرأ لأحمد عمر هاشم، واقرأ اللي مش عارف ليه وإيه، فارق يا أخوان السماء السبعة عن الأرض السابعة، فارق فارق. اعتقد ثم استدل، استدل ثم اعتقد، حتى في مسائل أحكام سبحان الله، فارق كبير جدا. نعم. أصحاب هوى وأصحاب زيغ. نعم.
ولا يخفى ما في السلام من كل اثنتين من التيسير والتسهيل عن الجماعة وعدم المشقة عليهم مع موافقة السنة،
إلا الوتر، فإنه يوتر بثلاث ووتر بخمس وبسبع وبتسع وكذا، يوتر بثلاث يسلم بعض ركعتين، يوتر بخمس بسلام واحد، بسبع بسلام واحد، وقيل بسلامين، بتسع بسلام واحد. نعم.
لكن لو أراد الرجل أو المرأة الإتيان بثلاث جميعا بسلام واحد وجلوس واحد، أو خمس جميعا بسلام واحد، فلا بأس بذلك، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في بعض الأحيان. وهكذا لو أوتر بسبع جميعا بسلام واحد فلا بأس، وإن أوتر بسبع وجلس في السادسة وأتى بالتشهد الأول ثم قام إلى السابعة فلا بأس، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا وهذا. وهكذا لو أوتر بتسع
يعني
جميعا
بالسابع، إما أن يقتصر على تشهد واحد أو يأتي بالتشهدين. نعم.
وهكذا لو أوتر بتسع جميعا وجلس في الثامنة وأتى بالتشهد الأول ثم قام إلى التسعة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
لكن الخمس تشهد واحد، يبقى الثلاث بتشهدين، هذه السنة كما في حديث ابن عمر في الصحيح، ولو أنه صلى الثلاث بتشهد واحد جاز هذا لورود عن عمر كما ذكر الطحاوي رحمة الله عليه، الخمس الخمس بتشهد واحد،
ثلاث بتشهدين انفصال،
الثلاث بتشهدين هذا ورد عن ابن عمر
مع التسليم،
وبتشهد واحد هذا ورد من حديث عمر،
تشهدين مع التسليم،
ما احنا قلنا بتشهدين ايه، وصل ورد بتشهدين من حديث ابن عمر، يتشهد ركعتين، يصلي بتشهد ويسلم، ثم يصلي ركعه ويسلم، هذا ورد في الصحيح من حديث ابن عمر. طيب اما بتشهد واحد فهذا ورد من حديث عمر رضي الله عنه، اما بتشهدين على صفه المغرب من غير سلام هذا لم يرد عن احد، فانها لا تشبه المغرب، وبخمس بتشهد واحد ولم يرد فيه تشهدان الخمس، السبع قيل بتشهد واحد وقيل بتشهدين مع سلام واحد، التسع بتشهدين كما في حديث عائشة عند مسلم بسلام واحد، يبقى الثلاث بتشهدين يسلم مع كل تشهد أو بتشهد واحد هذا ورد وهذا ورد وسلام واحد. طيب الخمس بتشهد واحد وسلام واحد. طيب السبع بسلام واحد وتشهدين أو تشهد. طيب والتسع بتشهدين وسلام واحد كما في حديث عائشة عند مسلم. نعم.
لكن الأفضل والأكمل أن يسلم من كل اثنتين كما تقدم. لا يجوز أن يوتر بثلاث كالمغرب، حيث يجلس في الثانية وإن تشهد التشهد الأول ثم يقوم إلى الثالثة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يشبه الوتر بالمغرب.
نعم.
ولوجوب النصيحة وبيان السنة والتواصي بالحق والتعاون على البر.
كأن اختلط عليها، طلعت في فتوى أمس في الوتر، أنا قلت إيه اختلط محل اختلط إيه، كأني وهمت. التسع تقريبا ذكرنا، ذكرت سلاما. نعم، الحديث عند مسلم ما فيه سلام. بعيد السؤال ده ثاني في الفتاوى القادمة. لا، التسع بسلام واحد ما في سلامين، لكن تشهدان ما في أيضا تشهد واحد، يعني التسع بتشهدين وبسلام واحد، هذا عند مسلم الحديث عائشة رضي الله عنه. السبع بسلام واحد، لكن ورد تشهد ورد تشهدان. الخمس بسلام وتشهد. الثلاث على التفصيل الذي ذكر، يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم، ويصلي ركعة تشهد ويسلم، أو يصلي الثلاث بتشهد واحد، والممنوع أن يصلي ذلك على صفة المغرب. نعم. من يجوز فيها التشهدان وليس السلامان. نعم.
ولوجوب النصيحة وبيان السنة والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى جرى تحريره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الضرب، يقول السائل: توفيت أمي منذ فترة، هل يجوز أن أصوم عنها وإن لم يكن عليها صيام؟ أجاب رحمه الله تعالى: الميت لا يصام عنه ولا يصلى عنه إلا إذا كان عليه صوم واجب مثل كفارة أو صوم رمضان لم يقضه، فإن أقاربه يستحب لهم أن يقضوا عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صيام صام عنه وليه، يعني قريبه. فإذا مات عليه صوم من رمضان أو كفارة يستحب لأقربائه أن يصوموا عنه. أما النافلة فلا يصام عنه ولا يصلى عنه، ولكن يتصدق عنه من المال، أو يتصدق عنه بالدعاء له بالمغفرة والرحمة. فلم يرد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الكتاب العزيز ما يدل على شرعية تثويب القرآن أو الصلاة أو الصوم.
وبعض أهل العلم خص قضاء الصوم بالنذر، لأنه قد ورد الحديث أيضا الصحيح: من مات عليه صوم نذر، فمن حمل على النذر ومنهم من أطلق الوجوب، والأقرب أنه يكون في النذر، وأما في الصيام الآخر فيطعم عنه، ولو صام فلا بأس، لكن الأقرب أنه يطعم عنه إذا كان في صيام رمضان، وأما إذا كان في صيام النذر فإنه يصوم عنه. نعم.
فلم يرد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الكتاب العزيز ما يدل على شرعية تثويب القرآن أو الصلاة أو الصوم لمن ليس عليه صوم واجب، فلما لم يأتي هذا وجب تركه، لأن المؤمن إنما يفعل ما أمر به وشرع له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا وجه قاله جمع من أهل العلم، وهو أظهر في الدليل وأقرب إلى الدليل. وفيما شرع الله الكفاية: الصدقة والدعاء والحج عن الميت وأداء الصيام الواجب عنه إذا كان عليه الصيام، والإطعام والكفارة والنذر يؤدي عنه أقاربه، أما صوم يتطوعون به عنه، أو صلاة أو قراءة قرآنك فهذا أو قراءة قرآن فهذا لم يرد فيه دليل يدل عليه، فوجب ترك ذلك وقوفا مع النصوص.
نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، يقول السائل: كما هو منتشر عندنا بأن من صام ستة أيام من شوال تبقى عليه دينا، أي يجب عليه أن يصومها في كل عام حتى الممات، ويجب عليه أيضا أن يصوم بقية أيام التطوع، وهي يوم عرفة والأيام البيض من كل شهر، والنصف من شعبان والنصف الثاني من شعبان، وعاشوراء إلى غير ذلك من الأيام الأخرى، هل هذا صحيح؟ أجاب رحمه الله تعالى: ليس هذا بصحيح.
طبعا ليس هذا بصحيح، النوافل على التخيير. طيب، السؤال الذي بعده في الإفراد،
سئل رحمه الله تعالى: هل يجوز؟
لكن إذا كان بنذر، إذا كان نذر نافلة فإنها تتعين عليه، لو نذر صيام الست من شوال تعينت. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل يجوز صيام يوم الجمعة في غير رمضان كصيام القضاء أو الكفارة ونحو ذلك. أجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز صيام الجمعة في التطوع وفي القضاء لا بأس، لكن لا يجوز تخصيصه بالصوم تطوعا، أما إذا صام قبله بيوم أو بعده بيوم فلا حرج في ذلك في مناسبته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فإذا صام قبله يوما أو بعده يوما فلا حرج في ذلك، أو صامه ضمن الأيام التي يصومها قضاء أو تطوعا فلا حرج في ذلك. المقصود المنهي عنه هو أن يصومه وحده تطوعا فردا، هذا هو المنهي عنه، فلا يجوز تحري هذا الصوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص هذا الصوم. أما إذا كان في صوم الإنسان صام معه السبت أو صام معه الخميس فلا بأس، أو في صومه في قضاء رمضان أو في نافلة فلا بأس، أو صامه لأنه يوم عرفة ليس لأجل التخصيص بل وافق يوم عرفة فصام، أو لأنه عليه قضاء ولم يتيسر له القضاء إلا يوم الجمعة لا من أجل يوم الجمعة لكنه لم يتيسر له القضاء إلا فيها، هذا معذور.
نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم وفقه الله إلى الخير آمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فنشفع لكم بهذا صورة الكتاب الوارد إلينا من سماحة الشيخ عبد الله ابن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى أن قال رحمه الله: ولكون الفتاوى المشار إليها مخالفة للأدلة الشرعية ولما عليه جماهير أهل العلم، رأينا الكتابة إليكم في ذلك مؤكدين عليكم في عدم العود إلى مثل هذه الفتاوى، وأن يكون عندكم من العناية بالأدلة الشرعية والتثبت في الأمور والتشاور مع إخوانكم من أهل العلم فيما قد يشتبه عليكم، حتى لا تقدموا على الفتوى في المسائل الخلافية إلا بعد تثبت وروية واقتناع بصحة ما ظهر لكم بالأدلة الشرعية. ولا يخفى على من لديه علم وبصيرة أن الأقوال الشاذة لا ينبغي لطالب العلم أن يعول عليها أو يفتي بها. فمن المسائل المنسوبة إليكم القول بسقوط القضاء والإطعام عن الحامل والمرضع.
هذه قاعدة، الأقوال الشاذة لا ينبغي لطالب العلم أن يعول عليها أو يفتي بها، ما كل ما ذكر من قول يكون معتبرا، فالأقوال لا يعتد بها بقائليها، وإنما يعتد بالقول إذا كان له حظ من النظر مهما كان القائل به. لو أن واحد نشر اليوم في الناس فتيا عمر رضي الله عنه بأن الجنب لا يتيمم، عمر أمير المؤمنين الفاروق، نقول هذا قول شاذ لا ينبغي نشره، وهو قول عمر لكن لا ينبغي نشره. ليه؟ لأنه ليس عليه عمل، هذا قول شاذ ليس عليه عمل، فلا ينبغي الإنسان أن يعمل الأقوال الشاذ. ومثله أن تنشر في الناس النهي عن صيام يوم السبت وأنه محرم وكذا، اتق الله عز وجل لا تنشر هذا. هذا قول الشيخ الباني قد يكون معذورا لأنه ذهب إليه باجتهاده، وأنت ما عذرك؟ أنت تقلد، أنا مقلد، ولماذا لا تقلد عامة الأمة؟ لماذا قلدت هذا ولم تقلد عامة الأمة؟ أنت مقلد، اسأل أهل العلم وما يفتونك به فعله. فهذه قاعدة عظيمة جدا، لا الأقوال الشاذة ولا الأفعال الشاذة. أتي أنا أضر الناس عن طريق الفعل مثلا، فعلا معينا خجر وليس علي عمل المسلمين وكذا، وأنشره في الناس وأتي به وأقوم به وأقول هذا كان السلف يفعلونه، فلا ينبغي الإنسان أن يعمد إلى هذا. ودائما الأقوال اجعلها ضمن أقوال العلم تسترح. وأنا قلنا إخواني الواحد لو نظر إلى تصور مسائل العلم يستريح، كما قلنا مسائل العلم أصول اعتقاد وذي مجمع عليها في كتب السلف، لا تأتي إياك تقول السلف أجمعوا وما أجمعوا مسائل أصول ليست في كتب أصول وتأتي بها أو تعارضها بأقوال مخالفة من كتب التاريخ أو كتب، خلاص وضعت الحمد لله مسائل أصول الدين في دواوين، قل بها. اثنين، أصول الأحكام المجمع عليه. ثلاثة، اللي اختلفوا فيه العلماء، كن مع قول من الأقوال بدليل، لكن تخرج بقول ما لك دليل عليه أبدا ما يجوز، إنما قول يكون معتبر، قول سبقك إليه أحد من أهل العلم وقول معتبر معتد بالخلاف فيه، مش سبقك فقط، لا سبقك بأحمد العلم في الاختلاف المعتبر. فلو أنك على هذه المنهجية لن يشار إليك بالبنان، ولن يقال فلان أفتى بخلاف الأم. زي بدعية الأذان ده، أذان عثمان، هذا من اللي قاله؟ هذا من اللي قاله من الأمة كلها، من اللي قال مثلا؟ فليه الإنسان يقول أشياء ينادى عليه بها؟ تحريم الصيام السبت مثلا ينادى عليك، ما في قضاء ولا فداء للحامل والمرضع. ليه؟ الأقوال الموروثة ماذا؟ قضاء أو فداء أو قضاء وفداء. ادخل ضمن هذه الأقوال، رجح قضاء بدليل، رجح فداء فقط بدليل، رجح قضاء وفداء، لكن لا قضاء ولا فداء. من اللي قال؟ ابن حزم قال ابن حزم قال بعد الأمة هذه كلها ابن حزم قال، فلماذا تعاني يعني؟ لأن الأصل كذا، إن ما في نص على هذا، ولتلحق بالمريض. من الذي سبقك في هذا؟ ابن حزم يقول ما نصلي الجمعة في عرفة، ايه رأيك؟ ها من اللي قال نصلي الجمعة في عرفة؟ ما في أحد. أقول بقى سبق ابن حزم، فأذهب أنا إلى قول معتبر عند الأم. فلو أن الإنسان أخذ هذه القاعدة يا إخواني لاستراح، لو أخذ هذه القاعدة لاستراح. يبقى قول معتبر، انتبه، مش من الذي سبقك فقط، من الذي سبقك بقول معتبر. أبو حنيفة يقول ليلة القدر في السنة كلها، طيب خلاص الله يعينك بقى، اعتكف السنة ولا حاجة، شد المئزر واعتكف السنة كلها، الله يعينك. طيب القول ده معمول به معتبر؟ طب أهو يرى أن الحائض النفساء تمسك، إذا طهرت أذنها تمسك، هذا القول لا نعمل به. تعرفوا ليه؟ لأنه ما في أحد عمل به. بينما الذي أفطر بغير عذر، أكل شرب يمسك، لو نأخذ بعقولنا ونأخذ بالنظر يفطر، هو أثم وأفطر، يعود يمسك له. ما دليلنا؟ دليلنا اتفاق العلماء على هذا. أنت لو تسأل هشام عن دليل أثري في هذا ما حد، بس عندي أمة قالت عليه الرسول، تعرف لو موجود خلاف من واحد لرجحت مباشرة أنه يقول. ولذا كنا نقول ابن مسعود يرى أن من أفطر في أول يوم أفطر في آخر، لكن العلماء حملوه على إذا كان بعذر، فيفرق بين العذر وغير العذر. دي منهج لازم نسلكه، دي منهج لازم نسلكه. هتسألني عن هذا أقول لك العلماء، سألني عن هذا ليه تمسك أقول لك العلماء، أما لو تسألني عن أضر ما في، وأنا أعلم أن العلماء عندهم أدلتهم، لكن أقصد كدليل أثري ورد في هذا، خلاص هو أفطر، هو جامع، يمسك إيه بعد الجماع؟ العلماء قال على العين وعلى الرأس، على العين وعلى الرأس، بس هنا هنا فوق فوق يتقر عندي كده، أنا احترمت نفسي وحصنت نفسي وما أشغلتش نفسي. الأمة ترد عليها ونرد عليها، الأمة ترد عليها ونرد عليها، الأمة ترميني بالمنجنيق وأنا أرمى بحصاة، حصاة من رأسنا. طب وين اللي تعبني أصلا؟ أشوف غيره، على أشوف غيره، أشتغل غيره، مش فاضي. لكن خليك بقى أنت عند الأقوال الشاذة واقعد بقى جنبها. الأمة كلها ترميك وانت لما عد دليل وترمي بالحصى، بل عرف شنك مش حصى حتى. طب وليه؟ خلص نفسك، خلص نفسك، شوف غيره، شوف غير، شوف مسائل عند العلماء تفهمها تتعلمها، ما تضيع وقتك ولا تضيع عمرك ولا تضيع. واضح؟ نعم.
فمن المسائل المنسوبة إليكم القول بسقوط القضاء والإطعام عن الحامل والمرضع، مع أنه لا قائل من أهل العلم بسقوط القضاء والإطعام عنهما سوى ابن حزم في المحلى، وقوله هذا شاذ مخالف للأدلة الشرعية ولجمهور أهل العلم، فلا يلتفت إليه ولا يعول عليه، مع العلم بأن أرجح الأقوال في ذلك وجوب القضاء عليهما من دون إطعام لعموم الأدلة الشرعية في حق المريض والمسافر، وهما من جنسهما، ولحديث أنس بن مالك الكعبي في ذلك.
ماشي، هنا بقى يأتي الاجتهاد مجال، هنا يأتي الاجتهاد مجال، ماشي، هيأتي الاجتهاد مجال، وهو القضاء فقط أو الفداء فقط أو القضاء والفداء. نعم. ومن المسائل
المنسوبة إليكم القول بإيجاب صلاة الجمعة والعيد على البادية والمسافرين والنساء، مع أن الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم واضحان في إسقاطها عنهم سوى ابن حزم في المحلى، فقد ذكر وجوبها على المسافرين.
يا أخواني، نصيحة قبل ما ننهي الدورة المغرب، خلي بالكم لا تقرأ لابن حزم، ليس لأنه ما يجوز القراءة له، لا يقرأ ابن حزم إلا من كان لديه حزم، لا يقرأ ابن حزم إلا من كان لديه حزم. ابن حزم أخاذ، ابن حزم صعب، ابن حزم لا هو مبتدع خرافي ياخدك للخرافات عشان تقول ده مخرف فلا يستوي قلبك. ايه هذا ابن حزم اخاذ؟ ابن حزم يرفع راية الاثر يخليها في السماء السبع. الاثر فلهذا خذك دون ان تدري الى اقوال ما قال احد بطريقة اثرية يعظم الاثر. ابن حزم يعظم الاثر، ولو عظم ابن حزم النظر على وفق منهج اهل النظر لما كان له نظير في عصره وزمانه، لكن عظم الاثر دون نظر اهل الاثر ولا يبالي. جيب له صحابي، جيب له تابعي، ما يبالي بهذا اذا ظهر له ان هذا حق. ليس معناه انه لا ينقل كلام اهل العلم، لا، ابن حزم ينقل كلام اهل العلم ومن الناس الذين لهم درايه واسعه باهل العلم كلام العلم، لكن ليس عنده قاعده اهل العلم في النظر والترجيح. ابن حزم يؤتى من قاعده الاستدلال، طريقه الاستدلال ابن حزم، ولا ابن حزم علمه بالأثر، علمه بكلام أهل العلم، علمه بهذا، وهو يخالف ويعلم، يعني ما يقول ما في جمعة في عرفة يعلم أن ما في أحد قال هذا، يعلم، والقضاء هذا وما في يعلم، مطلع، لكن عنده الأثر، الأدلة كذا وكذا والأثر. فانظروا كيف أن الواحد مهما كان ذكيا إذا لم يمش على قاعدة أهل العلم يضيع يا أخوان، يضيع. بارك الله فيكم. نعم.
وقوله هذا شاذ مخالف للأدلة الشرعية ولجمهور أهل العلم فلا يلتفت إليه.
نعم. ومن المسائل
المنسوبة إليكم أيضا سقوط الجمعة والظهر عمن حضر العيد فيما إذا وقع العيد يوم الجمعة، وهذا أيضا خطأ ظاهر، لأن الله سبحانه أوجب على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة، وأجمع المسلمون على ذلك، والخامسة في يوم الجمعة هي صلاة الجمعة، ويوم العيد إذا وافق يوم الجمعة داخل في ذلك، لأن هذا مما يخفى على الناس. فلما رخص في ترك الجمعة لمن حضر صلاة العيد ولم يذكر سقوط صلاة الظهر عنه علم أنها باقية عملا بالأصل واستصحابا للأدلة الشرعية والإجماع في وجوب 5 صلوات.
إنما لا جمعة ولا عيد، جمعة وعيد، أو عيد بلا جمعة أو جمعة بلا عيد، لكن لا جمعة ولا عيد، فين الصلوات الخمس؟ 4 صلوات كذا. نعم. وما قال أحد بهذا. نعم، أقصد الجمعة والظهر. نعم، ما هو الجمعة والظهر يوم العيد، هذا يوم العيد. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يقيم صلاة الجمعة يوم العيد كما جاءت بذلك الأحاديث، ومنها ما خرجه مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة والعيد بسبح والغاشية، وربما اجتمع في يوم فقرأ بهما فيهما جميعا.
شوف هذا عند مسلم، هذا رجل أثري نظري، ابن باز أثري نظري. نعم. شوف يقرأ في الجمعة والعيد بسبح والغشية، هذه ما فيها دليل على اجتماعهما، إنما يوم الجمعة يقرأ هذا ويوم العيد يقرأ هذا، ويقول وربما اجتمع في يوم فقرأ بهما فيهما جميعا. ولهذا الإمام يجمع، أما من صلى مع الإمام العيد فليلزمه الجمعة لكن يصلي ظهرا، ومن لم يجمع يصلي عيد مع الإمام صلى مع الجمعة، لكن الإمام على كل حال ماذا؟ يصلي الجمعة. نعم.
أما ما روي عن ابن الزبير أنه صلى العيد ولم يخرج للناس بعد ذلك لصلاة الجمعة ولا لصلاة الظهر فهو محمول على أن قدم صلاة الجمعة واكتفى بها عن العيد والظهر، أو على أنه اعتقد أن الإمام في ذلك اليوم كغيره لا يلزمه الخروج لأداء الجمعة بل كان يصلي في بيته الظهر. وعلى كل تقدير فالأدلة الشرعية العامة والأصول المتبعة
حتى ولو صح ذلك عن ابن الزبير فلا يعول عليه، مثل ما صح عن ابن الزبير أن يواصل فليعول عليه. نعم.
وعلى كل تقدير فالأدلة الشرعية العامة والأصول المتبعة والإجماع القائم على وجوب صلاة الظهر على من لم يصلي الجمعة من المكلفين كل ذلك مقدم على ما فعله ابن الزبير رضي الله عنه لو اتضح من عمله أن يرى إسقاط الجمعة والظهر عمن حضر العيد
على فرض. مهم يا أخواني بارك الله فيكم، مهم مهم القاعدة الكلية العامة، المفردات كل يصيب ويخطئ، حتى الصحابة يصيب ويخطئ صح، لكن مهم القاعدة هذه مهمة جدا، هذه القاعدة الإنسان ينظر فيها. ولهذا بعض العلم يرى في ترتيب الأدلة أن الإجماع يقدم الأول، انظر في الإجماع الأول قبل النص. ليه؟ لأنك لو وجدت الإجماع انقطع هنا ماذا؟ باب الاجتهاد، إنما النص قد تجتهد فيه في الدلالة في الثبوت، إنما الإجماع خلاص. فبعضهم يقدم من جهة الدلالة، لا شك أن الإجماع مقدم على كل شيء لأنه نص وزيادة. طيب نكتفي بهذا القدر. كان عندك إيش خبرين؟ تأسست شيء؟